والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه كرامة عظيمة لآدم عليه السلام من الله امتن الله بها على ذريته، فأخبر أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم كما في حديث الشفاعة المتقدم: وأسجد لك ملائكته، وذلك إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما وطاعة لله عز وجل، لأنها امتثال لأمره تعالى. وقال قتادة: قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجود لآدم، وهكذا سجد الملائكة طائعين لأمر الله إلا إبليس.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا منهم من قال إن السجود ها هنا إنما هو الذل والخضوع، فذلت الملائكة، وهذا ليس بصحيح. نعم، بعد أن علم الله تعالى أو أعلم الله تعالى الملائكة بفضل آدم، أصبحت الملائكة متواضعة، تتواضع لصنف من بني آدم، وهذا الصنف هم الصالحون، وعلى رأسهم من امتازوا بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها قبلها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها إيش؟
لطالب العلم.
طالب العلم لما؟ تواضعا له وحبا له. فالملائكة على عظمتها أجنحتها مثل الوالد مع ولده، واخفض جناحه واخفض لهما جناح الذل من الرحم. فالملائكة مع طالب العلم كالولد مع والده، تضع أجنحتها تتواضع له. فالملائكة لا تشعر أن أحدا أفضل منها إلا عند العلماء، طلبة العلم، المحبون للعلم. فالقول بأن سجود تواضع وذل ليس بصحيح أولا. ثانيا، منهم من قال المراد بالسجود اللي هو أنهم سجدوا لله، وكان آدم كالقبلة بالنسبة إليهم، كما لو أنك سجدت للكعبة فكانت الكعبة قبلة إليك، وهذا الكلام كذلك ليس بصحيح. فالسجود كان لآدم: وأسجد لك ملائكته، كما قال الناس في المحشر كما في صحيح البخاري حديث أنس، لما يأتون ويبحثون عمن يشفع لهم عند الله على أن يقيم ويتعجل في قيام الساعة، فيأتون لآدم فيقولون له: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء. فإذا أسجد الله عز وجل لآدم. منهم من قال أن هذا السجود إنما هو سجود تحية، إنما السجود كان سجود تحية، كما قال الله عز وجل عن يوسف: وخروا له سجدا، عن إخوانه: وخروا له سجدا. وهذا سجود التحية كان معروفا عن من قبلنا، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لليمن، فرأى الناس يسجدون لبطارقتهم، رأى النصارى يسجدون لبطارقتهم ورهبانهم، فأول ما وصل المدينة رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له. قام في ذهن معاذ أن أولى من يسجد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى من البطارقة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كفره. وفي هذا إشارة واضحة جدا إلى أن الإنسان يعذر بالجهل في الكفر، سجود لغير الله كفر، ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بيّن له أنه لا يجوز السجود إلا لله، وقال له صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو جاز أن يؤمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالسجود لا يجوز أبدا لغير الله عز وجل. طيب سجود هذا لآدم، أحكام الآخرة، أحكام الجنة غير أحكام الدنيا، أحكام السماء غير أحكام الأرض، ما ننشغل بهذا. كيف أن الله عز وجل أسجد الملائكة لآدم؟ الملائكة لهم تكاليف غير تكاليفنا. الملائكة لا يمكن أن يقع منهم الكفر. الشرع من حكمته أنه منع الكفر والأبواب الموصلة إليه، ومنع البدعة والمفاتيح التي ندخل بها عليها، وهكذا. فالأمر بالنسبة للملائكة مأمون، الأمر بالنسبة للملائكة مأمون. فالملائكة في الآخرة في السماء لهم أحكام غير أحكام الأرض، أحكامهم غير أحكام الأرض. مثل جبريل جاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وجاءه مرة أخرى قبل أن يعرج به إلى المعراج، فغسل قلبه بطست من ذهب، ونحن لا يجوز لنا أن نستخدم آنية الذهب، لا يجوز لنا أن نستخدم آنية الذهب. أحكامهم غير أحكامنا، خلاصة أن أحكام الملائكة غير أحكامنا. فلا يجوز أن نقول كيف الملائكة تسجد لآدم. ما هو سجود لآدم؟ وأسجد لك ملائكته، سجود حقيقي. بل هذا السجود عظيم، ومن عظمته أنه نودي به قبل أن يقع، ونودي به قبل أن يقع، إني كما قال الله عز وجل إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالله أخبرهم بالسجود قبل أن يخلقه، قبل أن ينفخ في آدم. لما نظروا إليه نظرا فيه استخفاف واستقلال من شأن. فأخي الحبيب، ما تستقل الإنسان إن كان من أهل الصلاح وأهل العلم وإن كان فقيرا وإن كان ليس بذي جسم جميل وإن كان في آفة أو عاهة أو عمى أو ما شابه؟ ما تنشغل يعني إياك أن تستخف. فالملائكة وإبليس لما رأوا أن آدم كالصلصال الفخار، وكان إبليس يضرب أبانا آدم ويخرج له صوت، فنظر إليه نظر، وقيل كما في إخبار بني إسرائيل ونحكي هذا ونرويه لا نصدقه ولا نكذبه، دخل من فمه وخرج من دبره، وكان آدم ليس على صورتنا، 70 ذراع في السماء، 70 ذراع طوله، لم يكن على صورتنا. فاستخف به، قال هذا أجوف، يقول الملائكة هذا أجوف، هذا ليس مثلكم، ليس مثلنا. فوقع في قلبه منذ البداية. لكن الله عز وجل من عدله وحكمته ما حاسبه إلا بعد أن أظهر ما في نفسه، قبل الإظهار ما حاسبه الله عز وجل. فكانت الأمر بالسجود حتى يظهر ما في نفس إبليس، أما الذي وقع قبل أن يظهر فما وقع الحساب. وهذا من باب العدل، هذا من باب العدل، ومن باب أن الله عز وجل يتجاوز ما في النفس ما لم يتكلم الإنسان أو يعمل، كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالسجود كان طاعة خالصة لله عز وجل، ولا يجوز أن يحمل السجود على غير معناه المتبادر منه. وإذا صرفنا الكلام عن ظاهره فصرفنا عن ظاهره يحتاج إلى قرينة، والقرينة معدومة، والقرينة معدومة. فالأصل أن نحمل الكلام على ظاهره. نعم.
ف فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد وردت أقوال في وصف إبليس قبل أن يرتكب المعصية نذكرها هنا للبيان. فقيل أنه كان من حي الملائكة يقال له الجن.
على هذا القول إبليس هو ليس من الجن وإنه هو من الملائكة في حي يسمى جن. هذا غيب أين لنا بهذا؟ والله قال وكان من الجن، والله بيّن أنه خلقه، قال خلقتني من نار، وربنا بيّن عز وجل أنه سبحانه خلق الجنة من نار، فهو جني، فهو جني له ذرية إبليس، والملائكة لا تتكاثر وليس لها ذرية كما قال الله عز وجل فتتخذونه ذريته أولياء من دونه. فالشيطان أو إبليس من الجن يقينا وليس من الملائكة، ومن قال إنهم الملائكة فقد أخطأ والله تعالى أعلم. الملائكة لا تعصي الله وهو عصى الله. نعم.
فقيل أنه كان من حي الملائكة يقال له الجن، وكان رئيسا لهم وخازنا للجنان، وله سلطان سماء الدنيا، وله سلطان على الأرض، إلى آخر ما ورد في وصفه.
هذا كله من أخبار بني إسرائيل نرويها كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حديثنا عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: قسم وافق شرعنا فهو من شرعنا لما ورد فيه، وقسم ناقض شرعنا فأخبرنا ربنا أو نبينا بخبر على خلاف ما أخبر به أهل الكتاب، فخبر أهل الكتاب مردود وهو من التحريف الذي ورد عندهم، وخبر ورد عن بني إسرائيل ليس في شرعنا ما يؤيده وليس فيه ما يعارضه أو يناقضه، فهو شيء زائد عما ورد في شرعنا، فهذا نحدث به ونحكيه ونرويه ولا نؤمن به ولا نعقد القلب عليه ولا نرده. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في هذا الصنف الثالث، في هذا النوع الثالث غير النوع الأول والثاني. النوع الأول نؤمن به، النوع الثاني نكفر به، والنوع الثالث نعلقه نحكيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن في بني إسرائيل العجائب، وسيأتينا العجائب وسيأتي هذا الحديث مفصلا. فبنو إسرائيل أخبارهم ذكروا لنا أخبار، وكتبهم في معركة أجنادين وقعت لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم من كان على اطلاع بأحوالهم إما بأنه سمع من أحبارهم أو أنه كان هو من أحبارهم كعبد الله بن سلام ولده. وهذه قاعدة ينبغي أن لا ينساها طالب العلم، وهي قاعدة مضطردة: إن أخبر الصحابي بخبر غيبي لا يقبل الرأي والاجتهاد كأخبار إشراط الساعة وكأخبار القبر والبرزخ والجنة والنار وما شابه، فهذا الذي يقوله الصحابي له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقوله من رأسه ما لم يأخذ عن بني إسرائيل. فإن عرف عنه الأخذ عن بني إسرائيل فإننا لا نعامل كلامه معاملة المرفوع إلى رسول الله. قول الصحابي لا يقال وحديث، تابعه لا يقال وحديث، يقال له حكم الرفع، يعني قد يكون هو سمعه ولم نضبط ألفاظه ولكنه ضبط معانيه وخشي من الزيادة فيه فلم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قاله من عنده. فقول الصحابي في الغيب من عنده له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في صورة أن يكون هذا الصحابي قد ثبت أنه أخذ عن بني إسرائيل كعبد الله بن عمرو بمعركة أجنادين وقعت له صحف من أهل الكتاب فقرأها وكان يحدث منها وأنا أرى أن هذه الأخبار وقد أكثر منها أبو نعيم في الحلية فما ورد على ألسنة الصحابة وصح ذلك عنهم بودي لو أنها تجمع في مصنف وتقابل على ما بين أيدينا من التوراة والإنجيل. هذا يفيد في أن القوم يحرفون ويزيدون وينقصون بين الحين والحين، والله تعالى أعلم. نعم.
ولكن ابن جرير نقل السند عن الحسن أنه قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. هذا إسناد صحيح عن الحسن. وهكذا لما أمر الله له الملائكة بالسجود فدخل إبليس في خطابهم، وكان قبل المعصية عبدا صالحا يتعبد مع الملائكة، فلما أمره الله بالسجود لآدم فسجد الملائكة طاعة لله، إلا إبليس أبى واستكبر، عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام.
إذن إبليس دخل، كيف دخل؟ الآية ظاهرها وإذ قلنا للملائكة، الآية ظاهرها وإذ قلنا للملائكة وقررنا أن إبليس ليس من الملائكة، فقالوا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فكيف استثنى إبليس وهو ليس من الملائكة؟ فقلنا هذا يحمل على محامل، من أشهرها وأهمها أن يكون الاستثناء منفصلا لا متصلا، فالمستثنى على خلاف جنس المأموري، وهذا معروف في لغة العرب ومعروف في استعمال القرآن. الأمر الآخر أنه قد ثبت في آيات أخرى أن الله عز وجل أمر إبليس بالسجود، فقال الله عز وجل لإبليس: وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك إذ أمرتك، فالإبليس كان مأمورا. وإن لم يرد الأمر في هذه الآية وإنما ورد الأمر في موطن آخر. الأمر الثالث إن الله أمر الملائكة، ليس المراد بالملائكة أشخاصهم وأعيانهم، وإنما أراد بالملائكة من هو أيضا يلحق بهم في عباداته وفي قربه من ربه. وكان إبليس قد عرف عنه التعبد فلحق بهم. جواب رابع لأهل العلم في استثناء إبليس ولم يذكر من قبل، قالوا إن وقع الأمر فإنما يقع على غالب الموجودين، والنادر يلحق بالغالب، فلما صدر الأمر من الملائكة إلى الملائكة كلهم ولم يكن فيهم من غيرهم إلا إبليس، فينبغي أن يفهم إبليس أنه تابع لهم، لأن الأمر إنما يقع لغالب الموجودين بصفتهم، وإلا فإن صدر إلى صفة شملت وخضع تحتها الغالب فإنما يراد بها جميع الحضور، مثل واحد لابس قميص أحمر وألف واحد لابس قميص أزرق، قال يا صاحب القمصان الزرق افعلوا كذا، فالأحمر يدخل معهم، هو واحد ولك ألف، هو واحد ولك ألف، فهذا يتبع، هذا يدخل بالتبع، قالوا هذا يدخل بالتبع. وما ينبغي أن يستثنى، لو أن الآمر لم يرده في الأمر لاستثناه، فلما كان معهم وصدر الأمر وكانوا هم الأكثر، لذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، الملائكة كلهم كانوا موجودين، وهو بالنسبة إلى عددهم لا شيء، فهو دخل معهم بحكم الأكثرية، وأن الخطاب إنما يكون للغالب. كيف ما دورنا الأمر فإن الواجب علينا، وهذا مما يعلمنا إياه ربنا في أول موطن القرآن، أنه لا يجوز لنا أن نأخذ الحكم من نص واحد استقلالا، وإنما الواجب علينا أن نفهم ما ورد في كتاب ربنا وفي أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم من أخبار أو أحكام، نواه أو أوامر. لا يجوز لنا أن نفهم ذلك من نص واحد، والواجب علينا أن نفهم ذلك من مجموع ما ورد في الباب. فلما جمعنا ما ورد في الباب من أخبار في أمر آدم، تيقنا وعلمنا أن إبليس داخل في الأمر، وأن إبليس ليس من الملائكة، وأن إبليس عصى وتبع المعصية الاستكبار، وكان هلاكه في كبره لا في معصيته. فلو أنه ما تكبر فعصى وتبع العصيان الندم لغفر الله عز وجل له. تأمل معي الآية، قال أبى وإيش؟ وتكبر، ولو استكبر، استكبر. إيش يعني استكبر؟ ما الفرق بين استكبر وتكبر؟ كبر وزيادة. يقولون في قواعد البلاغة أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فتكبر 4 أحرف، استكبر 6 أحرف، الألف واللام استكبر. وأيضا استكبر هو تكلف هذا الأمر، هذا الأمر لا يليق في ذاك المقام، والله عز وجل هو الآمر، كما ذكرت لكم مرة في قول الله عز وجل واستحب العمى على الهدى. العمى لا يحب، لو ترك الإنسان نفسه فإنه لا يحب العمى، مثل الخمر لا يحب. يعني الأول من يشرب الخمر، أول كأس يجرعه يشرب الخمر، وأول سيجارة يدخنها المدخن، تكون على حساب يعني كأن روحه تخرج، يعني ما يتعاطاها وهو سليم بذوق صحيح، يكون ذوق أعوج، فهو يتجرعها رغما عنه. هي لا تحب، تستحب، تستحب العمى على الهدى. العمى لا يحب، لكن هو أجبر نفسه أن يحبه، وأنه استكبر وأجبر نفسه على هذا الموقف. لو ترك أمره لسجيته، مقام مهيب، الله الذي يأمر والملائكة كثر ووحيد، فكان استكبر. لو ترك نفسه لا لفعل، لو عنده شيء من حياء لفعل، تابع الأكثرية. الله ما قال تكبر، قال واستكبر، تجرع الكبر تجرعا وحمل نفسه عليه حملا ثقيلا، وحمل نفسه على الكبر على أن يتكبر. لو ترك نفسه لذل وخضع ولاستجاب وسجد. طبعا الاستكبار يسبقه إباء وكبر، فيه كبر وزيادة، وزيادة. قال واستكبر، ما قال وتكبر، قال واستكبر. نعم.
فلما أمر الله بالسجود لآدم فسجد الملائكة طاعة لله، إلا إبليس أبى واستكبر، عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام حسدا منه على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال أنا ناري وهذا طيني. وكانت المعصية ابتداء ذنوبه وسببها الكبر، وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر.
صدى العافية. اللهم آمين. الكبر من والعياذ بالله من أبشع وأشنع الخصال، والمتكبرون في المحشر يوم القيامة يحشرون على صورة الذر، يأتي رجل صورة نملة، هذا المتكبر جزاء وفاقا. وعكس المتكبر إيش؟ تواضع. من المتواضع؟ متواضع في الشرع إيش معناه؟ في الشرع إيش معنى التواضع؟
خضوع.
ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك، أتاك الله علما لا ترى لنفسك فضلا على غيرك، هذا العلم من الله، أتاك الله مالا أتاك الله جاها ليس لك فيه فضل، هذا الفضل من الله عليك، فمتى رأيت أن هذا الأمر من عندك وليس هو من عطية الله لك فهنا وقع الكبر. فالكبر غمط الحق، رد الحق وغمط أو غمص الناس، أن يأتيك الحق فترده، وأن تغمص الناس وأن لا تنزلهم منازلهم، فتحقر الكبير أو تكبر الحقير، فهذا كبر. فالكبر والعياذ بالله تعالى هو أول معصية عصي الله تعالى بها، وسبقت الكبر الحسد، من أكبر الدوافع والبواعث على أن يتكبر الإنسان على غيره أن يحسده، فإن وقع الحسد يقع الكبر. فهذه أو هاتان أول معصيتين عصي الله تعالى بهما، الحسد والكبر والعياذ بالله تعالى. ولذا أغيس قال أنا ناري وهذا طيني، وسمعنا أمس أوجه رد الإمام ابن القيم لمن فضل الطين، لمن فضل النار على الطين. وهنا مسألة مهمة، ما ينبغي أن يغر الرجل زخارف الرأي والعقل فيقدمه على النقل، والواجب على كل عاقل أن يقدم النقل على العقل، فمذهب إبليس تقديم العقل على النقل، ومذهب إبليس المقاييس مقابل النصوص. ولذا لشيخ الإسلام كلمات تكتب بماء الذهب في هذا الباب، فمن بديع كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب قوله الشرع ولا العقل، بمعنى أن الشرع لم يكلف المجنون، وإنما دور الأحكام مع العاقل. قال الشرع ولا العقل، لكنه أعطى العقل حجمه ولم يسترسل معه. يقول شيخ الإسلام الشرع ولا العقل ثم عزله. إيش يعني ثم عزله؟ يعني متى خالف العقل النقل
عزله.
فكما أن الشرع لا يولي إلا لا يكلف إلا العاقل، فإنه يعزل الولاية عن العقل إن خالفت النقل. كلمة عجيبة، الشرع ولا العقل ثم عزله. ويقول رحمه الله، يقول شيخ الإسلام العقل شاهد والشرع قاض، العقل شاهد والشرع قاض، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء، متى رأى القاضي، متى رأى القاضي الشاهد عنده لف ودوران وعدم صدق، فإن القاضي يطرد الشاهد. فالعقل شاهد والشرع قاض، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. فمذهب إبليس قال أنا طيني، أنا ناري وهذا طيني، فهذا فيه كبر على أمر الله، وفيه إعمال العقل مقابل النقل. فيه إعمال العقل مقابل النقل. فالعاقل الذي لا يغتر بعقله ولا يغتر برأيه، العاقل يقول كما قال أئمة الهدى، قل هذا رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا فيما لم يرد فيه نص، أما فيما ورد فيه نص صريح فإن النص الصريح لا يخالف العقل الصريح، العقل الصحيح. النص الصريح لا يخالف العقل الصريح. ولذا يقول الشاعر رحمه الله: عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد أحرز السبق، من ذا الذي قد أحرز الشرف. فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصف. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. فالعلم قاض على العقل، العلم قاض على العقل. أكثر ما يتعب العالم أن يجادله من؟
الجاهل.
ما عنده قواعد في العلم حتى يتحكم هو وإياه إليها، كالزئبق كلما أراد أن يلزمه تملص وهرب. أما العلماء تكلموا مع بعضهم بعضا وتناظروا، فسرعان ما يظهر الحق من الباطل. عندهم قواعد. فالعلم قاض على العقل. إبليس منهجه أن العقل قاض على العلم. إبليس منهجه في إبائه وامتناعه من السجود أن العقل قاض على العلم، وأن العقل مقدم على النقل. وهذا أول انحراف منهجي في إلغاء النصوص وتجميدها وعدم التحاكم إليها. أول انحراف منهجي وقع في الخليقة من إبليس، ويوجد لإبليس جند كثر. تذكر له آية أو حديث: لا تركب على عقله فيجعل عقله دينا أصلا، ويجعل النقل والدين كتابا وسنة وحيا، الوحي يجعله فرعا، يجعل عقله أصلا ويجعل نصوص الوحي الكتاب والسنة يجعلها فرعا. الصواب أن يكون الوحي هو الأصل وهو الحاكم وهو المهيمن وهو المعصوم وهو الثابت وهو الشامل، وأن يكون العقل محكوما لا حاكما. فأول انحراف منهجي وقع في عدم العمل بالنقل إنما كان من إبليس. لإبليس جنود، وهؤلاء الجنود أصبحت لهم مدارس، وأصبحت لهم معاهد، أصبحت لهم صحف، وأصبحت لهم كتب، وأصبح لهم رموز. الواحد منهم يمسك القرآن فأي آية يردها أو يفسرها على هوى، أي حديث يقول عنه ضعيف موضوع. التقيت مرة برجل معتزلي هلك، فأخذ صحيح البخاري، التقيت أنه جاء بقدر الله في مكتبة، فمد يده ليصافحني، قلت لا أصافحك حتى تتوب، قد بلغتني عنه عجائب، قلت لا أصافحك حتى تتوب. فذهب عني ورجع لي محمر الوجه منزعج وبيده صحيح البخاري، قال لي اعطيني اي حديث من صحيح البخاري وانا بقنعك انه موضوع.
الله المستعان.
ما شاء الله، نفخ الشيطان في انفك. اقبل، لكن ينبغي ان نتحاكم بقواعد. قال العقل، قلت العقل نسبي، عقول الناس مختلفة، أتحاكم أنا وإياك إلى عقل المتخصصين في النقد، عقل المحدثين في الطب نتحاكم العقل أطباء، وفي الهندسة نتحاكم العقول مهندسين أهل الاختصاص. فتريد أنا وإياك نختلف العقول؟ المجنون يرى عقله كبيرا، ولما وزع الله العقول كل رضي بعقله، ولما وزع الله الأرزاق لم يقبل أحد برزقه. فالعقول العقول مختلفة نسبية. فأرجع لو إياك العقل المحدثين، قال لا. قلت وأنا مطلوب مني أرجع إلى عقلك، إذا كان في عقلك عفن أو فساد أنا مطلوب مني أرجع إلى عقلك، المشكلة عندك. مش مشكلة عند علماء المسلمين، جميع علماء الأمة تواطؤوا على قبول ما في الصحيح. فأنت تواضع واسأل سؤال مستفيد لا سؤال متعنت، وقل هذا الحديث يظهر منه كذا فما هو الجواب، حينئذ أن تفتح باب فائدة. فالمتناظران تكلما فينبغي أن يكون همهما فتح باب فائدة وليس الغلبة. لذا كان الشافعي يقول ما ناظرت أحدا إلا ووددت أن يكون الحق معه. فالشاهد أننا إذا بدا لنا من كتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم شيء يخالف عقولنا، فإنما هذه المخالفة متوهمة وليست على حقيقتها، فقد تفهم النص خطأ، وقد لا تراعي ملابسات وردت عند ورود النص، وقد يسبق إلى ذهنك معنى لا يريده الشرع، قد تتغير أحوال فأدخل عليك هذا التغير، أدخل عليك هذا الفهم السقيم فاستشكلت. فإذا أردنا أن نتحاكم إلى العقل فينبغي أن نتحاكم إلى عقل أهل الاختصاص. فالشاهد أن أول انحراف منهجي في تجميل النصوص وردها والتعدي عليها وعدم الخضوع لها إنما كان من إبليس لما أبى أن يسجد لله عز وجل، ولكن لما وقعت المعصية أصبح يبحث عن مسوغ الذي نسميه نحن على ألسنتنا المبرر. فعل برر لا وجود له في العربية، صواب أن يقال مسوغ وليس بمبرر. فبدأ يبحث عن مسوغ له، فماذا قال؟ قال أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، حتى على التنزل أن النار أفضل من الطين، وثبت لنا في درس أمس العكس. فأنت عبد والله سيد والله أمرك فيجب عليك أن تطيع ويلغي عقلك. العقل الذي يوصلك أن تعصي الله ليس هذا بعقل. لماذا سمي العقل عقلا؟ لماذا سمي العقل عقلا؟ لأنه يعقل صاحبه. من العقال البعير، الدابة أجلكم الله نمنعها من أن تسترسل بالعقال، والإنسان نمنعه أن يسترسل من إيش؟ العقل. من العقل، صاحب العقل عقله يقوده كاللجام الدابة. اللجام الدابة، الدابة لا تذهب كيفما شاءت، فالعقل يجمح الهواء، العقل يبعد الإنسان عن المهلكة، عما فيه الهلك، عما فيه الهلاك. فالعقل يبعد صاحبه عن هذه الأشياء سواء كانت في الدين أو الدنيا. فليس الإنسان يسترسل مع ما يريد، فالعقل يجمح الهوى من الشر، من اقتحام المهالك. ولذا إبليس استرسل مع هواه، استرسل مع عقله، استرسل مع رأيه. هذا منهج انحراف، هذا الانحراف منهجي، أسأل الله عز وجل أن يعصمنا منه. والله إن الذي يجد له قلبا ويستسلم للوحي فيجد انشراح صدر ويجد إثبات ويجد هداءة بال وله تكون مع الله سبحانه وتعالى أحوال لا يمكن أن توصف بمقال، لا يمكن أن توصف بمقال. الذي يستسلم الوحي مثل أبي بكر. ما الذي ميز أبو بكر عن سائر الصحابة؟ تمام الاستسلام. قالوا له أبو النبي راح ذهب إلى إلى بيت المقدس، البيت الأقصى، الأقصى يسمون الأقصى لبعده عن مكة والمدينة، قالوا عنه أقصى. ذهب في ليلة، ذهب وذهب وعرج به إلى السماء، ثم رجع إلى فراشه وهو ساخن بعد ما برد، فقال صدقوا على خبر السماء، صدقوا على، فكان صدره شرحا بالوحي. إحنا اليوم إذا جاء نص صريح صحيح، والعجيب أن أحداث الزمان تكشف عن صحة الوحي، فالعاقل ينبغي أن يزداد طمأنينة. فكمن شرح صدر وعقل أبي بكر لخبر لم تتحمله عقول قريش، فالواجب علينا أن تنشرح صدورنا وعقولنا إلى آيات ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم آراءنا عليها. أبو جهل سمع خبر المعراج قال خلاص هذا قضاء المسلمين، فمسك أبو بكر قال له بلغني أن صاحبك قد أسري به إلى بيت المقدس وعرج إلى السماء. قال نعم. فاستغرب أبو جهل، فقال أبو جهل لأبو بكر قال لو جمعت لك قريشا أكنت تخبرها بما أخبرتني به؟ يعني كان يظن مسكين أبو جهل كان يظن هذا خبر يقول أبو بكر بسأله فقط، قال جمعت لك قريش بتخبرهم بتخبرتني فيه، إيش شو مشكلة؟ شو مشكلة؟ المشكلة في عقله، في مشكلة بقدر الله عز وجل، قدرة الله، ما في مشكلة بقدرة الله، الذي يؤمن بقدرة الله ما عنده مشكلة. طب في مشكلة في خبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم صادق، صادق المصدوق. المشكلة في الخبر وين؟ في عقل أبو جهل، في عقله وفي قلبه، في عقده، في حسده، الذي كذب أبو جعله يكذب محمد صلى الله عليه وسلم، الحسد، فتكبر فما قبل، ما قبل الحق، وهذا هو الكبر، ما قبل الحق. ما في خبر في، ما في مشكلة في الخبر، الخبر لا مشكلة فيه، الخبر عند أبو جهل. عشرات مئات اليوم من الكتاب والمؤلفين وأخبار في الجرائد تكاد تكون يومية، تكاد ما تمسك خبر إلا على منهج أبو جهل، إلا على منهج أبو جهل هذا، في كبر، في حقد على الإسلام على المسلمين، وبالتالي في تكبير، في تكذيب للأخبار، وفي محاولة لهز المسلمين لأن يثقوا بكتاب ربهم وأحاديث نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا منه الظاهر ومنه الخفي ومنه الجلي. بعض الناس لا يجرؤ أن يكذب مباشرة، يبدأ يحتال في التكذيب، هذا منهج خطير للغاية، وهو منهج كلي، أول انحراف في المنهج، أول انحراف. طب تأمل معي ما هو سبب هذا؟ سبب هذا عدم الإيمان بالغيب على وجه التمام والكمال، وذكرنا أن الصورة كلها سورة البقرة قائمة على محور الإمام الغيب، فالسبب الرئيس لرد إبليس عدم إيمانه بالغيب كما ينبغي، عدم إيمانه بالغيب كما ينبغي. ترى انتبهوا آدم بالنسبة للملائكة وإبليس قبل أن تنفخ فيه الروح قال فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، كان من عالم الغيب. آدم بالنسبة للملائكة قبل نفخ الروح وأمرهم الله كان غيبا، وهذا يعطينا درسا في أن نتيقن على الغيب. فكما أن الملائكة غيب، فإننا بالنسبة للملائكة غيب في فترة من فترات، ونحن لا نشك في وجودنا ولا نشك في وجود أبينا آدم، وهذا يزيدنا طمأنينة في أن نؤمن بالغيب، في أن نؤمن بآدم عليه السلام، في أن نؤمن بالملائكة وأن نؤمن بالغيب. نعم.
وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد مقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة، وكان من الكافرين بسبب امتناعه، أي صار من الكافرين.
إذن وكان من الكافرين، كان هذه ليست كان الناقصة
صار
التي تحتاج إلى اسم خبر، وإنما هذه كان التامة. ومتى كانت كان بمعنى صار فهي فعل كسائر الأفعال، تحتاج إلى فعل لفاعل ومفعول به إذا كانت متعدية، وهي ليست من فعل الناقص إنما هي من فعل التام. وكان من الكافرين. نعم.
وقيل أن السجود كان خاصا بملائكة الأرض، والراجح أن الملائكة جميعهم سجدوا، أي ملائكة الأرض والسماء، وظاهر الآية الكريمة العموم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس.
طيب لو أن رجلا قال لك وظاهر الآية، إيش قال ابن كثير؟ قال وظاهر الآية الكريمة العموم، إيش تقول؟ هات يا خالد أسمعنا بكلام علمي رزين بدون لغو دون حشو دون زيادة. طالب العلم تكلم يقرر بإيش؟ كلام ما في حشو، بالمقدار، بعبارات أهل العلم. طالب العلم إن تكلم 20 كلمة بتعرف أنه هذا طالب علم، وهذا يعني قصاص واعظ. طالب العلم يتكلم بكلمات محسوبات، يعني ما فيها زيادة ما فيها نقصان. هات أسمعنا بعبارات يعني جيدة، عبارات الأصوليين. نقول الملائكة جمع محلى بالألف واللام، وهذا من ألفاظ العموم، فقوله ظاهر العموم. إيش يقول ابن كثير؟ يريد أن يقول العموم محصور في صيغ معلومة. العموم في القرآن له 9 صيغ، له 9 صيغ، فهذه 9 لازم طالب العلم يبقى ذاكرا لها. طبعا لن نذكرها الآن، تجد درسين أو 3، لكن لها 9 صيغ. من بين الصيغ التي للعموم صيغة الجمع المحلى بالألف واللام، فكل جمع محلى بالألف واللام، أو كل جمع مضاف، أو كل مفرد محلى بالألف واللام، أو كل مفرد مضاف، فإنما هذا يراد به العموم، ولا نخرج شيئا إلا بنص. فما دام أن هذا الآية وإذ قلنا للملائكة، فالملائكة جمع محلى بالألف واللام، فالأصل أن يدخل في الأمر جميع الملائكة، وليست ملائكة الأرض دون ملائكة السماء، ولا ملائكة السماء دون ملائكة في الأرض. فقال وظاهر الآية الكريمة العموم، هذه الظاهر هو يفهم ويخاطب طلبة علم ويقول إيش معنى الظاهر، يعني الملائكة جمع محلى بالألف واللام، هذا من محفوظات طلبة العلم، هذا من محفوظات طلبة العلم. ولذا هنالك مقدار مهم من علم الأصول فيما يخص النصوص، فيما يخص النصوص إن شاء الله لن يفوتنا، ونحن نتكلم إن شاء الله سننبه عليها باستمرار. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم، وأسأله سبحانه أن يجنبنا الزلل والخطأ، وأن يرزقنا فهما في كتابه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعملا فيهما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.